أن تقدم لكم الدرس 22 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني
إلى قوله:
ويبطل العقد فيهما.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل مبني على ما تقدم من الأحكام المتعلقة بالشروط. والسبب في هذا أن ما نهى عنه الشرع من البيوعات كأنه ينبه المتعاقدين أثناء تعاقدهما على الاحتراز والتوقي من أسباب أو من موجبات النهي، فصارت كأنها علامات وأمارات توجب اتقاء هذا النوع من البيوع. فهنا ارتبط الفصل بالشروط الماضية، إلا أن الأحكام التي تقدمت معنا في الفصل الماضي تتعلق بالشروط التي إذا توفرت حكمنا بصحة البيع، وإذا لم تتوفر أو سقط بعضها أو فات بعضها حكمنا بفساده. فكأن المنهيات أو البيوع المنهية عنها متعلقة بالشروط من جهة كون الشرع نهى عنها، إلا أنها تخالف الشروط من جهة كونها لا تستلزم الفساد. فقد يكون الشيء منهيا عنه ويأثم فاعله إلا أن العقد صحيح. وعلى هذا شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من البيوع التي حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة ينبغي أن يعلم أن ما أحل الله من البيوع أكثر مما حرمه سبحانه وتعالى، لأن الشريعة رحمة وشريعة تيسير. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، تبارك رب العالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجعل الله البيوعات التي أباحها وأحلها لعباده المؤمنين من الطيبات أكثر من الذي حرم. ومن هنا يعتني المحدثون والفقهاء وأئمة الإسلام رحمهم الله برحمته الواسعة، يعتنون ببيان البيوعات المنهي عنها، ويجعلون مباحثها ومسائلها وأبوابها مرتبة على مسائل الشروط وأبوابها. والآن سيشرع المصنف في جملة من البيوعات المنهية عنها. وهذه البيوعات المنهية عنها تارة ينهى عنها من أجل الوقت والزمان، فيقول لك الشرع: لا تبع، لأن هذا الوقت ليس بوقت بيع. وتارة يمنعك الشرع من البيع والشراء للمفاسد المترتبة على بيعك وشرائك لاشتماله على صورة توجب الضرر، وتارة ينهاك عن ذلك تعبدا منه سبحانه وتعالى لأمر حرمه أو كونه ذريعة إلى ضرر أو مفسدة حرمه الشرع. فمثلا في قوله رحمه الله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لا يصح، هذا يدل على نفي صحة البيع، بمعنى أن البيع لو وقع بعد الأذان الثاني من شخص تلزمه الجمعة فإنه يحكم بعدم صحته. وهذه المسألة مبنية على قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة صدرها الله عز وجل بالنداء يا أيها الذين آمنوا. قال العلماء لأن الذي يمتثل أمر الله عز وجل ويستقيم على ذلك الشرع الذي شرعه سبحانه إنما هو المؤمنون الكاملون في إيمانهم الذين إذا أمروا من الله ائتمروا وإذا نهوا من الله كفوا وانزجروا. فقال يا أيها الذين آمنوا وهو نداء التشريف الذي ينبئ أو يحرك في النفوس العزيمة على الامتثال والعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال إذا نودي أي إذا ابتدأ بالنداء للصلاة من يوم الجمعة. فقوله إذا نودي يعني إذا ابتدأ بالنداء فالتحريم يبتدئ من قول المؤذن الله. فإذا ابتدأ بلفظ الجلالة من النداء الثاني بقوله الله أكبر لفظ الله إذا شرع فيه حرم البيع وحرم الشراء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قوله سبحانه من يوم الجمعة تخصيص يدل على أن غيره لا يشاركه في هذا الحكم. ثم ليس كل يوم الجمعة وإنما فقط في هذا الظرف من ابتداء النداء الثاني. إذا نودي للصلاة وهي الصلاة المفروضة أعني صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة فألف الصلاة للعهد الذهني أنها الصلاة المعمودة المعروفة في يوم الجمعة وهي صلاة يوم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أو أنها جزء أو تبعيض بالضبط من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بقولي فاسعوا إلى ذكر الله أمر بالمضي إلى الصلاة. ثم قال وذروا البيع ذروا بمعنى اتركوا. وعلماء الأصول يقولون إن من صيغ التحريم أن تأتي الآية بقوله ذر بمعنى اترك كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه أي اتركوه وهذا يدل على تحريم ظاهر الإثم مثل القول الظاهر كالسب والشتم وباطنه مثل الحسد ونحو ذلك. وذروا ظاهر الإثم وباطنه اتركوه وهو محرم عليكم وذروا البيع يتركوه. ومن هنا قال العلماء يحرم البيع ويتعلق التحريم بالطرفين يتعلق بالبائع فلا يجوز له أن يبيع ويتعلق بالمشتري فلا يجوز له أن يأخذ ويشتري. وقول ذروا البيع معناه العقد وهو صيغة البيع بعت واشتريت. وعلى هذا فلو قال له بكم هذا الكتاب قال بعشرين قال قبل فلما مد له العشرين وأراد الآخر أن يقبض أذن الأذان فإن العبرة بالصيغة فلما وقعت الصيغة ووقع العقد قبل الأذان صح لأن قوله وذر البيع أي عقد البيع. لكن إذا وقعت الصيغة وهي إيجاب القبول قبل أن يبتدئ المؤذن بالأذان فقد أوجب البيع ولزمهما إمضاؤه وإتمامه. وقوله سبحانه وتعالى وذر البيع إذا نودي للصلاة النداء في يوم الجمعة نداءان النداء الأول الذي هو الأصل في يوم الجمعة والذي بعده يقوم الخطيب ويخطب وهذا النداء مجمع عليه وقد ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن بين يديه وهو الذي يسميه العلماء الأذان بين يدي الخطيب وهو الذي عليه المعول وهو نداء فريضة. هناك أذان ثاني من سنني من سنة من السنن المعمول بها لأنها سنة خليفة الراشد وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فإن هذا النداء وضعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولم ينكره أحد من السلف ومضى على ذلك إجماع الأمة سلفا وخلفا على أن هذا الأذان سنة. والسبب في هذا أن عثمان رضي الله عنه نظر إلى حاجة الناس لأنهم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلة ثم لما كثر الناس أصبح يؤذن الأذان الثاني وهم في خضم البيع والشراء لأنهم يفاجؤون بالأذان فجأة فشرع هذا الأذان أو أحدث هذا الأذان الذي هو الأذان الثاني ومضت السنة عليه وهذه السنة لا يفرق العلماء فيها بين وجود السبب أو عدم وجوده. يعني لا نعرف أحد من أهل العلم لا من السلف ولا من الخلف يقول إنه إذا وجد سبب عثمان يشرح وإذا لم يوجد لا يشرح، لأنه مثل الرمل كان له سبب فلما زال السبب بقي سنة إلى يوم القيامة. ولذلك هذه سنة الراشدة باقية. ومما يدل على هذا أنه كان هذا الأذان يحكم به العلماء رحمهم الله ولا يفرقون بين القرى الصغيرة والقرى الكبيرة، ولا يفرقون بين ما يحتاج فيه الأذان الثاني أو لا يحتاج، إنما قالوا هذا سنة ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويعمل به، لأن الأمة وسواد الأمة الأعظم مشى على هذا، ولا يستطيع الإنسان أن يشد عن جماعة المسلمين أو يغير شيئا مضت عليه السنة، خاصة في الأمور التعبدية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فالإنسان إذا وجد سنة مضى عليها العمل لا يسعه إلا اتباع السلف والسير على منهج السلف، فإن فصلوا فصلنا وإذا لم يفصلوا لا نفصل، فهو سنة باقية إلى قيام الساعة، كما أن الأذان الثاني باقي إلى قيام الساعة. فإن هذا الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء باقي، وسنة الراشدة باقية. على هذا الأذان الأول لا يتعلق به حكم، لا يمنع، لأن الآية نزلت في الأذان الثاني ولم تنزل في الأذان الأول، ولأنها لما نزلت في الأذان الثاني كان الوقت الذي بين الأذان الأول والثاني يشرع فيه البيع بظاهر النص والقرآن، فلما أحدث الأذان الثاني أحدث في وقت مأذون بالبيع فيه بنص الآية الكريمة، فبقي الحكم على ذلك أنه يجوز أن يقع البيع بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني. إنما يحرم البيع بشروط وبشرطه، وهذا الشرط أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة، تلزم يعني تجب عليه. وعلى هذا كأنه في هذا الوقت مطالب بما هو آكد وألزم. يقول العلماء من أسباب منع البيع، من الأسباب التي منع الشرع بها البيع، أن يكون وقت البيع مستحقا لما هو أهم، ويمثلون له بالبيع بعد الأذان الثاني، وقالوا لأن هذا الوقت مستحق لما هو أهم وهو صلاة الجمعة، فكأنه حينما أوجد البيع وقال بعتك واشتريتك في هذه اللحظة مطالب أن ينصرف إلى الصلاة وذكر الله لا إلى البيع، فوقع بيعه وشراؤه على وجه عصى الله عز وجل فيه. وقوله ممن تلزمه الجمعة، على هذا في هناك صور يأثم الطرفان وصور لا يأثم فيها الطرفان وصور يأثم فيها أحد الطرفين دون الآخر. فالصورة التي لا يأثم فيها الطرفان كامرأة باعت للصبي، فإن الصبي لا تلزمه الجمعة والمرأة لا تلزمها الجمعة، أو امرأة باعت لامرأة فإن المرأة لا تلزمها الجمعة، فيصح البيع ولا إشكال في جوازه، فلا تلزم الجمعة النساء، فليس على الجمعة على النساء جمعة وليس عليهن جماعة. فإذا الشرط إذا اختل يختلف الطرفين، فلا يلزم الطرفين المضي إلى الجمعة فلا يختل الشرط فيهما، فيجوز للمرأة البائعة ويجوز للصبي المشتري، والصبي غير مكلف ولذلك لا يحكم بإثمه ويصح البيت لأنه لا يلزم الطرفان بالجمعة. إذا الشرط أن يكون الطرفان ملزمان بالجمعة، فإن تعلق الإلزام بأحدهما أثم ذلك الذي تعلق به الإلزام. لكن بالنسبة للطرف الثاني إذا باعه وهو يعلم أنه ممن تلزمه الجمعة يأثم، لأنه يعينه على الإثم والعدوان، كامرأة تبيع لرجل أو مسافر يبيع لحاضر، فإن المسافر أعان الحاضر على عصيان الله عز وجل فباع له أو اشترى منه، ففي كلتا الحالتين يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. تارة يأثمان لا يأثمان كما ذكرنا، كامرأة تبيع لامرأة ومسافر يبيع لمسافر، لأن المسافر لا تلزمه الجمعة. وتارة يأثمان معا البائع والمشتري، كرجلين مكلفين حاضرين، فإنه في هذه الحالة إذا تبايعا بعد أذان الجمعة وقد لزمتهم الجمعة يأثم البائع ويأثم المشتري، فهما في الإثم سواء. وتارة يأثم البائع دون المشتري أو المشتري دون البائع، يأثم البائع دون المشتري كأن يكون البائع ممن تلزمه الجمعة والمشتري ممن لا تلزمه الجمعة. ولكن إذا علم المشتري أن هذا ممن تلزمه الجمعة واشترى منه فقد أعانه على الإثم، فيأثم من باب المعونة لا من باب الأصل، والعكس بالعكس في حالة إثم المشتري دون البائع. وقوله رحمه الله ولا يصح البيع، للعلماء رحمهم الله أولا هذا النهي عن البيع بعد أذان الجمعة فيه دليل على أمور عظيمة، ومن أجلها وأعظمها أنه ينبغي للمسلم أن يجعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته ولم يخلقه للبيع والشراء، والله خلقه للدين ولم يخلقه للدنيا، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان الأصل أن المكلف مطالب بعبادة الله عز وجل والسير وفق ما شرعه سبحانه، فإن تعارض ذلك مع مصالح الدنيا قدم ما شرعه الله عز وجل إلزاما على ما دون ذلك من مصالح الدنيا. أما الأمر الثاني ففيه دليل على فضل خطبة الجمعة، وذلك أن الله عز وجل حرم البيع ومنع الناس أن يشتغلوا عنها، لأنه إذا أذن الأذان الثاني في هذه الحالة يكون الناس مشتغلين بالخطبة، فإذا تبايعوا أو اشتروا في هذا الوقت فمعنى ذلك أنهم سينشغلون عن الخطيب ويتأخرون عنه. ومن هنا ينبغي للإنسان إذا سمع الأذان الثاني ألا يشتغل بشيء سوى الانصراف إلى صلاة الجمعة وإجابة داعي الله عز وجل. وبقدر هذه الاستجابة وبقدر هذا المضي إلى طاعة الله عز وجل يكون توفيق الله للعبد، فإن الدنيا لأن الله تعالى يقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ومعنى ذلك أنكم إذا لم تفعلوا فتجيبوا داعي الله عز وجل إلى الصلاة فإنه شر لكم لو كنتم تعلمون. فإذا على المؤمن أن يعلم أن الله سبحانه إذا دعاه إلى فريضة من فرائضه وألزمه المضي إليها أن لا يشتغل بأي شيء سواه. ولذلك كان بعض السلف إذا أذن المؤذن وسكين أحدهم في اللحم لم يتم القطع ويمضي مباشرة، وهذا من كمال الاستجابة. ويعلم كل مسلم أن مكانته عند الله عز وجل في هذين الموضعين الأمر والنهي. إذا رآك الله سبحانه حيث يحب ألا يفقدك وفقدك حيث يحب ألا يراك فأنت على خير، وصلح لك أمور الدين وصلحت لك أمور الدين والدنيا والآخرة. وبقدر الاستجابة يكون التوفيق من الله عز وجل للعبد. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى حرم البيع مع أن البيع يتوقف عليه مصالح الناس ومعايش الناس، ولكنه وقت بسيط وشيء يسير يقتطع خلال الأسبوع كله. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي ألا تكون الدنيا في قلوب الناس، لأن المسلم حينما يسمع النداء ويترك البيع تعود في هذه الحالة أن يؤثر الآخرة على الدنيا ولا يجعل الدنيا هي المتعلقة بالقلب. وفي هذا الحكم الذي ذكره المصنف لا يصح البيع فيه خلاف. بعض العلماء يقول إذا تبايع بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة فإنهما يأثمان والبيع الصحيح، يأثم البائع ويأثم المشتري والبيع الصحيح. والسبب في هذا أن البيع إذا وقع بأركانه وشروطه المعتبرة وصحته فالأصل أن يحكم بثبوته. يعني عندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا شروط البيع البقية من الرضا والملكية والعلم بالمبيع وكذلك بالثمن، كل هذه الشروط متوفرة، فإذا توفرت الشروط حكمنا بالصحة. كونه يقع بعد الأذان الثاني نقول يأثم الطرفان، أما البيع فصحيح. ما الدليل على صحة البيع؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمرنا الله سبحانه أن نوفي بالعقد، فنقول إذا تبايع المتعاقدان بعد الأذان فالبيع صحيح لأن الله أمر بإعمال العقد وإكماله، ولكنهما يأثمان لأن الوقت ليس بوقت بيع، فأثما بمعصيتهما لله سبحانه ولكن البيع صحيح. وقال بعض العلماء إن هذا النهي يدل على فساد البيع وعدم صحته، القول الأول للجمهور، والقول الثاني للحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. والصحيح مذهب الجمهور أنهما إذا تبايعا بعد الأذان الثاني البيع الصحيح، لأن أركان البيع وشروط صحته موجودة، ولكن يأثمان لكونه ما ارتكب ما حرم الله عز وجل. قال رحمه الله: ولا يصح البيع، والمراد بالبيع الطرفان، يعني أن يبيع ويشتري، ممن تلزمه الجمعة أي تجب عليه بعد ندائها أي أذانها الثاني. ومفهوم ذلك أنه إذا وقع بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني أن البيع صحيح.
قال رحمه الله: ويصح النكاح وسائر العقود.
ويصح النكاح وسائر العقود، لأن الله سبحانه نهى عن البيع وحده ولم يسمي شيئا غيره، إذ لم يقل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا تتعاقدوا أو ذروا العقود، إنما قال: ذروا البيع. فأمر الله سبحانه وذروا البيع، فنهى الله سبحانه وتعالى عن البيع وحده. وإذا خص النهي بشيء تعلق به، وفهم من ذلك أن ما عداه باق على الأصل. فلو أن رجلا قال لرجل وهما ماضيان إلى الجمعة: زوجتك بنتي. قال: قبلت. وكان بحضور رجلين، صح العقد ولا يؤثر فيه كونه بعد النداء الثاني. وهكذا بقية العقود. واختلف في الإجارة، هل إذا قال له أجرتك بعد الأذان الثاني، لأن الإجارة تقاس على البيع في كثير من المسائل، والذي يقوى أن نفس المعنى الموجود في البيع موجود في الإجارة، فلو قال قائل بالتحريم لكان قوله من القوة بمكان.
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
ولا يصح، لا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. العصير يكون من الفواكه ونحوها من الثمار التي تعصر ويستخلص المائع منها، وهذا يشمل ما إذا كان من الفواكه وغير الفواكه. لا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. هذه المسألة تعرف عند العلماء بسد الذرائع، والسبب في هذا أن الله سبحانه وتعالى حرم أمورا وحرم الوسائل المفضية إليها. ومن هنا نجد العلماء يقولون القاعدة المعروفة: الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. الوسائل، الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل بها إلى الشيء، كالسيارة وسيلة إلى بلوء المسجد. فإن كانت كان ركوبه من أجل أن يفعل واجبا فإنها طاعة وقربة، وإن كان ركوبه من أجل أن يفعل محرما فإنها إثم ووزر والعياذ بالله. فهناك مقاصد وهناك وسائل. المقاصد في المنهيات كالجرائم، كالزنا وشرب الخمر والقتل والشرك والعياذ بالله، هذه المقاصد، يعني أنها نفس الحدود التي تقصد وترد. هناك أشياء يتوصل بها إلى هذا الحرام، فهذه الأشياء التي يتوصل بها إلى الحرام من زنا وشرب خمر وقتل وشرك والعياذ بالله تأخذ حكم مقاصدها. وعلى هذا جاءت نصوص الشريعة، ولذلك قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلما صار ضرب المرأة برجلها حتى يسمع الصوت فتلتفت الأنظار إلى مصدر الصوت فإلى ذهاب المرأة، فكأنها تقصد النظر إليه، فالنظر إلى المرأة يفضي إلى الحرام وهو الزنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. فتحريم النظر إلى المرأة، النظر ذاته ليس هو الجريمة، الجريمة هو الحرام الأعظم الذي هو الزنا، لكن النظر يهيئ ويهيج الشهوة والفطرة والغريزة من أجل أن تقع في الحرام، ليس هو الحرام الأخير الذي من أجله حرم الله سبحانه وتعالى، إنما هو وسيلة يتوصل بها إلى الحرام. الخلوة بالمرأة والجلوس معها وهي أجنبية، إذا خلى رجل بامرأة أجنبية فإن نفس الخلوة والجلوس مع المرأة بذاته ليس هو الجريمة، لكن الجريمة الزنا. لكن إذا جلس معها دون رقيب ودون نظر من الناس ودون محرم، فمعنى ذلك أن نفسه تحدثه بالحرام ونفسها تحدثها والعياذ بالله بالحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ألا لا يخلون رجل بامرأة، فنهى عن ذلك. لكن نفس الخلوة لا يقع فيها نفس الحرام الذي هو الزنا في الأصل والأساس، ليس فيه الزنا بذاته، لكنها وسيلة إلى الزنا. والسفر مع المرأة الأجنبية كذلك، وليس بذاته الزنا وليس بذاته فعل الحرام، لكنه إذا سافر معه تهيأت الأسباب مع وجود البواعث النفسية التي فطر عليها الإنسان وجبل عليها من ميل الرجل للأنثى وميل الأنثى للرجل، فحينئذ يقع في المحظوظ. وكأننا إذا قلنا بالإذن لهما كأننا نهيئ السبب للوقوع في الحرام. فهذا كله يسمى في الشرع الوسائل، والوسائل تفضي إلى محرمات. ثم هذه الوسائل كما قرر العلماء رحمهم الله تتفاوت درجاتها وآثامها على تفاوت مقاصدها في انتهاكها لحدود الله عز وجل. فالوسائل إلى الشرك أعظم من الوسائل إلى الزنا، والوسائل إلى الزنا أعظم من غيرها مما هو دونها من الجرائم. فإذا عندنا مقاصد وعندنا وسائل، فالوسائل يقولون في القاعدة كما قرره العلماء رحمه الله، ومن أنفس من كتب في هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأمان، تكلم كلاما نفيسا على الوسائل، وأنها تأخذ حكم مقاصدها، وأنها تتفاوت بحسب تفاوت الدرجات. ولذلك مثلا نجد فعل السلف على هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قطع الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان، وهي البيعة المعروفة التي أثنى الله على أهلها وشهد من فوق سبع سماوات أنه اطلع على قلوب الصحابة فوجد فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والصدق في العهد، فعلم ما في قلوبهم، علم الخير والإيمان والصبر والثبات ونصرة الإسلام وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المكان له شرف وله فضل من حيث الوصف، يعني كحادثة ارتبط بها أقدس الأشياء وهو توحيد الله عز وجل، علم ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. فلما مر عليها عمر أمر بقطعها، وقيل أنه بعث من يقطعها. ما السبب؟ السبب في هذا أنه جاءت خلوف من بعد الصحابة رضي الله عليهم، خشي عمر أن يقول قائلهم هذه الشجرة التي بايع تحتها الصحابة سيصبح يصلون عندها أو يتعلقون بها أو يتبركون بها أو يعتقدون الفضل في مكانها، فقطعها. القطع للشجرة إتلاف لها وإتلاف الزروع والثمار، لا ينبغي إلا لوجود أمر هو أعظم من هذا الأمر. فنظر عمر رضي الله عنه إلى خوف الإفضاء إلى الشرك وخوف التعظيم الذي يفضي إلى العبادة، فحينئذ سد الذريعة. فإنه إذا قطعت الشجرة ما فات واجب، ما فات أمرا لازما، وإذا أزيل هذا الأثر ليس هناك أمر فرض سيزول، إنما هناك أمر عظيم وهو حق الله عز وجل الذي من أجله خلق الخلق سيستقيم، وسيكون الناس في معنى مما يلوثه ويدنسه من التعلق بغير الله عز وجل. إذن الوسائل، هذا قاعدتنا، أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فهنا العصير إذا كان الشخص يأخذ العنب فيعصره والعياذ بالله خمرا، أو يأخذ التمر فينتبذه ويجعله نبيذا إلى أن يصير خمرا، أو يأخذ أي شيء من الأشياء التي تعصر ويشتريها ثم يصنعها خمرا، لا يجوز البيع له. ذات البيع جائز من حيث الأصل، لكنه ليست القضية في البيع، القضية أن البيع أصبح وسيلة إلى حرام، والوسيلة تأخذ حكم مقصدها. فلما كان مقصدها الحرام وكونك تبيعه يعينه على الحرام أمرت أن تمتنع، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب عليك أن تمنعه من الحرام. فإذا امتنعت من البيع له لم يستطع أن يعصر، وإذا امتنع الناس من بيع العنب لمن يعصره خمرا تعذر عليه أن يحدث الخمر وتعذر عليه أن يصنع الخمر. وفي حكم المصنع وهو الطعام في حكمه الآلات، فالآلات إذا اتخذت للحرام وكانت وسائل للحرام فإنه ينبغي المنع من الإعانة عليها لإعطائها أو بيعها أو إجارتها، وعليه فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب ممن يتخذه خمرا، وقال إنه إذا باعه فقد تقحم نار الله على بصيرة والعياذ بالله. فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبحكم ذلك جميع الأسباب مثل ما يقع في زماننا، فلو علم أنه يهرب الحشيش أو يهرب المخدرات أو يتخذ بيته للدعارة أو للفساد، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتعاطى أسباب الخبر فيمتنع من إجارة البيت له، ويمتنع من إجارة السيارة له، ويمتنع من إعانته على هذا المحرم الذي يفضي بالإضرار بالناس والإضرار أيضا بمن يأخذ ذلك المباح فيتذرع به إلى الحرم. فالمقصود أن المصنف رحمه الله شرع في بيان النهي بالوسائل، وهو أن البيع قد يحرم لكونه وسيلة إلى الحرام. نعم.
ولا سلاح في فتنة،
ولا يجوز بيع السلاح في الفتنة، نفس القضية، وهذا من باب التمثيل. هناك العصير مما يتخذه الخمرة، والسلاح في الفتنة، فإذا وقعت فتنة بين المسلمين فتقاتلوا وتعلم أن هذه فتنة، فحينئذ إذا بيع السلاح فإن معنى ذلك أنه سيستعين المسلم لهذا السلاح على قتل أخيه المسلم. فلو حدثت نعرة جاهلية بين طرفين مثلا وتقاتلوا، فجاء إنسان وباع السلاح لأحد الطرفين، فإنه شريك للدم الذي يراق في هذه الفتنة جميعا. كل ما ينشأ من سفك لدم حرام بما باعه فإنه يكون شريكا لصاحبه في الإثم والوزر والعياذ بالله. وهذا يدل على عمق الشريعة الإسلامية ومحافظتها على الناس، وأن القضية ليست قضية مادية، وأنه ينبغي أن ينظر إلى الدين أنه هو الأساس وأنه هو المعول. فلو قال قائل نترك الناس يتبايع أنا الذي يهمني عن أبيع، نقول لا، الدين هو الأساس. فإذا أفضل الأمر إلى شيء فيه معصية لله ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم وانتهاك لما حرم الله فإنك شريك في الإثم. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكأنه إذا باع السلاح لمن يقتل به إخوانه المسلمين فقد أعان على الإثم، وهو سفك الدم الحرام، وأعان على العدوان لأنه سفك بدون حق، فاعتداء من أخ على أخيه. وهكذا بالنسبة لبقية الصور، فالعلماء يذكرون بيع العصير مما يتخذه خمرا، هذا بالنسبة لنوع من أنواع الجنايات، والسلاح في الفتنة. لكن انظروا إلى دقة المصنف رحمه الله في اختيار المثالين. قد يقول قائل إن المثال الأول قد يغني عن المثال الآخر من جهة القاعدة، لكن في المثال الأول إذا نظرت إلى جريمة الخمر وجدتها اعتداء على العقل، فهي اعتداء من الإنسان على نفسه، ولكن السلاح في الفتنة اعتداء من الإنسان على غيره. وهذا يدل على عمق العلماء حتى في التمثيل، لأن الشخص إذا تعمق في هذه الأمثلة، كان العلماء يؤلفون في أزمنة أئمة فما يضعون مثالا إلا بعد دراسة، فقد يقول قائل هذا تكرار سلاح الفتنة من قضية بيع العصير مما يتخذ الخمر، نقول لا، هذا تنميع لجناية على النفس، على شيء متعلق بالنفس، وذلك تمثيل للجناية على الغير. صحيح أن من شرب الخمر قد والعياذ بالله يقتل غيره وقد يقع، لكن نحن نتكلم على الأصل أن شارب الخمر في الأصل جناية على نفسه، ولذلك يسميها العلماء الجناية على العقول، فهي متعلقة بالإنسان لنفسه في الأصل، ثم يأتي بعد ذلك بعد ما يجني على عقله يجني على الغير، فبعد ما يزول عقله يجني على الغير. فالمقصود أن هذا التنويع في الأمثلة مقصود من المصنف رحمه الله، ولم يأتي من فراغ وعبث، وإنما أراد أن ينظر به، فجعل الأول مثالا للجناية القاصرة على الإنسان، والثاني جناية على مثال على الجناية المتعدية إلى الغير.
ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه،
ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه. فعندنا أصل وعندنا استثناء. فالأصل أنه لا يجوز بيع المسلم، تعرفون أن الرقيق قد يكون مسلما وقد يكون كافرا، فالرقيق الكافر ما عندنا فيه إشكال، لأن أصل الرق الكفر، ولا يضرب الرق إلا بالكفر كما قدمنا في الجهاد. فالأصل أن هذا العبد إذا كان كافر وبيع إلى كافر فلا إشكال، لكن إذا كان مسلما كرجل أخذ في الأسر ثم بعد ذلك أسلم، أخذ وضرب على الرق ثم أسلم، فإذا أسلم يبقى رقيقا، لأننا لو فتحنا أن كل من أسلم يزول عنه الرق ربما أسلموا لإزالة الرق عنه. لكن في هذه الحالة لو أنه كان مسلما أي رقيق وأردت أن تبيعه لست بحاجة إليه أو احتجت إلى مال، فإذا بعت الرقيق لا تبيعه وهو مسلم لا يجوز بيعه لكافر. ما السبب؟ أولا أنه لا يجوز علو الكافر على المسلم، لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا بيع المسلم العبد المسلم لرجل كافر أو لامرأة كافرة فمعنى ذلك أنه أصبح عبدا لكافر فعلى الكفر على الإسلام، وأصبح للكافر سلطان على المسلم يأمره فيأتمه لأنها فينزجه. الأمر الثاني هذا المثال وهي العلة الثانية، هذا المثال يندرج تحت الذي تقدم، لأنه إذا بيع المسلم للكافر ربما فتنه في دينه فضغط عليه حتى يكفر والعياذ بالله، كما حدث أبو جهل لعنه الله في تعذيبه لبلال رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن الرقيق إذا كان تحت الكافر فتنه في دينه، ومن هنا ندرك دقة الإسلام حينما أجاز زواج المسلم من الكافرة إذا كانت كتابية ولم يجد أن ينكح الكافر المسلمة، لأنه إذا كانت الكافرة تحت المسلم كان الأمر للمسلم ولم يكن للكافرة، وحينئذ قد يكون قيامه عليها وتأثيره عليها سببا في إسلامها. والعكس فلو أنه زوجت المسلمة من كافر ولو كان كتابيا قد تغتر به وتحت ضغطه وقهره تصبح والعياذ بالله محسودة في دينها فتكفر والعياذ بالله. فإذا مسألة بيع العبد المسلم للكافر هو فوق الذريعة أن يفتنه في دينه، وأقل ما يكون وليس بقليل أنه يعلو كعب الكافر على المسلم ويصبح الفضل للكافر على المسلم، ولا يجوز أن يعلى كعب الكافر على المسلم ولا أن يذل المسلم للكافر إلا هذا الاستثناء أن يعتق عليه، يعني إذا كان هذا الكافر ذا رحم من المسلم الذي سيباع بحيث إذا ملكه عتق عليه، كأن يكون العبد والد مسلما يباع لابنه الكافر فإنه إذا ملك الابن أباه عتق عليه، وعلى هذا يجوز لأنه ستزول المفسدة ولا يفضي إلى الضرر الذي حرم الشرع من أجله بيع الكافر للمسلم، بيع المسلم للكافر. نعم.
وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه.
إذا كنت تقرر أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر يرد السؤال لو أن كافرا ملك كافرا ثم أسلم العبد الكافر، هذا طبعا في القديم تعرفون أنه كان هناك أهل ذمة وأهل الذمة يكونوا تحت حكم المسلمين فيملكون العبيد ويشترون، فإلا اشترى عبدا كافرا ثم أسلم هذا العبد فمعنى ذلك أنه سيبقى سلطان الكافر على المسلم. سيرد السؤال هل التحريم يختص بالابتداء والإنشاء أم يشمل حتى الاستدامة؟ فقال لهذا الحكم أنه يشمل حتى الاستدامة، فإذا أسلم الكافر عند الكافر إذا أسلم الكافر صار عبد المسلم، حينئذ لا يستقيم العقل ونضغط على الكافر أن يبيعه، ما نظلم الكافر، وهذا يدل على سماحة الإسلام. الإسلام لا يقول له إلا أن يعني تعتق، لأنه إذا عتق ظلم لأنه سيكون قيمة هذا العبد مثلا ألف درهم أو دينار، فهذه الألف ستضيع من ماله وهو يملكه، والإسلام يعطيه الملكية، هذا عبد هو ملك له، وإذا كان الذميون تحت المسلمين فأموالهم محترمة لأن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين كما قدمنا في كتاب الذمة وأحكامه. لكن يأتي الإسلام بالوسطية لم يلزمه بالعتق خاليا عن العوض ولم يبقي المسلم تحت الكافر حتى لا يفتنه، وجاء بالوسط وقال له يجب عليك بيعه فيلزم أن يبيعه، فإذا باعه بقيمته أنصفناه، فلم نجعل للكافر على المسلم ولاية ورددنا للكافر حقه المالي. أما حقه الاعتباري أن يكون فوق المسلم فليس من حقه، ليس له حق أن يكون فوق المسلم، فحرمناه من شيء ليس من حقه، وأعطينا العبد حقه حيث أزلنا الملكية مع رد القيمة إلى المالك الحقيقي وهو كافر، أجبر على إزالة ملكه بالبيع. نعم.
ولا تكفي مكاتبته.
ولا تكفي مكاتبته، تعرفون أن الرقيق يزال الملكية عن بالعتق أو بالبيع أو بالمكاتبة، أما بالنسبة للعتق تعتقد كفارة لقتل أو كفارة لظهار أو كفارة لجماع في النهار رمضان أو كفارة ليمين أو نحن ذلك من الكفارة أو تعتق لوجه الله فيزول ملكك عنه ويبقى الولاء، وتارة تبيعه فإذا بعته للغير فإنه ينتقل أو تنتقل ملكية منك إلى الغير وتصبح يدك خلوا أي عن ملكيته. كذلك هناك الحالة الثالثة أن يشتري العبد نفسه. إذن ثلاثة أشياء: إما أن تعتق لله عز وجل لفرض واجب عليه أداء لفرض واجب أو التماسا لمرات الله عز وجل، وإما أن تبيعه، وإما أن يشتري العبد نفسه منك. هذه ثلاثة أحوال إزالة الملكية عن العبد. فإن قلنا أن العبد إذا أسلم تحت كافر تجب إزالة الملكية، ما نستطيع أن نلزمه بالعتق لأن هذا يضره. فيبقى الأمران: هل يزيل الملك للبيع؟ قلنا يلزم ببيعه ويقهر ويفرض عليه البيع، لكن يبيعه لمن؟ يبيعه لمسلم، ولا يجوز أن يبيعه لكافر. يبقى النظر: لو أن هذا المسلم أراد أن يشتري نفسه نقول لا تكفي مكاتبته. لماذا؟ لأنه قد يعجز عن الكتابة فيعود الأمر إلى ما كان، فالكتاب سيبقى طيلة أوقات الكتابة وأنجم الكتابة تحت القهر والعبودية. لأنكم تعلمون أنه لو كاتبه مثلا باثني عشر ألف ريال كل شهر يدفع له ألف، فمعنى ذلك أنه سيبقى رقيقا كم؟ سنة كاملة. فإذا لماذا قال لا تكفي مكاتبة؟ لأنه طيلة فترة المكاتبة سيبقى عبدا، ولن نمكنه أن يكون ذليلا تحت الكافر لحظة واحدة. فنقول له: الآن تبيعه إلى مسلم، وحينئذ يقوم مسلم بشرائه أو يشترى بزيت مال المسلمين على حسب الأحوال والمقتضيات التي يمكن معها تحقيق مقصود الشرع من إزالة مثل هذا الكافر. ولا تكفي مكاتبته، أي لا يكفي أن يقول كاتبته، لأنه إذا كاتبه ربما عجز عن كتابة، هذه علة. وكذلك أيضا لو استطاع أن يكاتب يبقى طيلة وقت الكتابة عبدا، وحينئذ لا تبقى ملكية الكاتب ولو وقتا يسيرا من الزمن. نعم.
وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. قال رحمه الله: وإن جمع بين بيع وكتابة.
وإن جمع بين بيع وكتابة، هذا من أيضا البيوع المنهي عنها، وهو الصفقتان في صفقة واحدة والبيعتان في بيعة واحدة، يعني في حكم البيعتين في بيعة واحدة. والسبب في هذا أن الصفقات إذا دمجت مع بعضها فأن بعضها قام على بعض، فإذا حصل العيب في البعض يرد الإشكال والخصومة بين الناس. فالعقود التي تقوم على التداخل مثل أن يقول: وأجرك السيارة وأبيعك إياها بعد سنة، وأجرها سنة وتشتريها بعد سنة، خذ السيارة هذه ثلاث سنوات ادفع أجرتها ثم اشتريها بكذا، هذا التداخل يوجب الفتنة ويوجب الشحناء إذا تغيرت المبيعات أو حصل عيب في أحد العقدين أو خلل في أحد العقدين، هل يجري فساد العقد الآخر؟ وهذا يدل على دقة منهج الشريعة، كأننا حينما نقرر الشروط والصفات التي ينبغي على المتعاقدين أن يتنبه لها في العقد كأننا نمهد للقاضي فصله بين الخصومات. ولذلك لو أذن بالبيوعات مطلقا لا كثرت الخصومات عند القاضي، لكن حينما يقال للناس اجتنبوا كذا وافعلوا كذا هذا يرسل للقاضي مهمته ويرسل للمفتي فتوى. ولذلك تكون عقود البيع واضحة والحقوق واضحة وتفصل الحقوق على وجه بين. لكن لو أدخلت ثلاث عقود في عقد واحد كيف يفصل القاضي بين المتخاصمين؟ وكيف ينصف الخصم من خصمه؟ هذا عقد مركب على هذا العقد، إن جئت تفسد هذا العقد لأن هذا العقد فاسد، فالفساد في الأول ليس في الثاني، أو في الثاني وليس في الأول. فهذا نوع من الدقة في المنهج، وهو ينبني عليه حفظ وصيانة الأحكام الشرعية من الخصومات، صيانة العقود الشرعية مما يضني إلى الخصومات والنزاعات. فلا يجوز أن يجمع بين البيع والكتابة، كان يقول لعبده: كاتبتك سنة بعشرة آلاف، كاتبتك سنة باثني عشر ألف ريال وبعت عليك بيتي بخمسمائة ألف. هذا جمع بين البيع والكتابة، والمكاتب ملك لسيده حتى يعتق عليه بالكتابة، فحينئذ كأنه يبيع لنفسه، يبيع لنفسه ويبيع لغيره، وهذا من تداخل العقود كما ذكرنا. وتداخل العقود قاعدته في المنع الغرر، ولذلك يعتبر نبوءة محرمة التي نهي عنها من باب الغرض ولكونها تفضي إلى الخصومات والنزاعات، ومن هنا لا يجوز الجمع بين البيع والكتابة. نعم، لأن البيع والكتابة بيعتان في بيعه، باعه نفسه واشتراها وباعه بيعة ثانية، فهما بيعتان في بيعه، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه
أو بيع وصرف.
يجوز الجمع بين البيع والصرف، والبيع والصرف موجود إلى زماننا هذا. تأتي مثلا إلى صاحب البقالة وتشتري من عنده بعشر ريالات فتعطيه 50 ريالا، إذا أعطيته 50 فمعنى ذلك أن هناك بيع وهي العشرة في مقابل الطعام الذي اشتريته، والأربعين الباقية الأربعون الباقية سيعطيك بدل عنها الصرف، وهي الأربعين المتبقية من رأس المال 50، فحينئذ جمعت بين البيع والصرف. والجمع بين البيع والصرف مرخص فيه بشرط ألا تفارقه حتى تقدر، لأنك إذا صرفت الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلا بد أن يكون يدا بيد، لا بد وأن يكون يدا بيد. فلو أنك اشتريت بعشرة وبقيت 40 من 50 فقال لك اترك الباقي عندي تأتي بعدين أعطيه، أو قلت له سآتيك بعد ساعة أو بعد نصف ساعة، لو على الأقل قالت سأذهب لو أخذ 50 منك وذهب للصرف دون أن يستأذنك وقع ربا نسيئا، فينبغي أن يتنبه لهذا. الآن هناك سيأتينا في باب الربا ما يسمى بربا النسيئة أو ربا الفضل. ربا النسيئة هناك أصناف تسمى الأصناف الربوية، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه المنصوص عليها وهي الستة، وهناك أصناف نقيسة عليها. فهذه الأصناف الربوية يجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة يقول لك الشرع إذا أعطيت هذا في مقابل هذا تعطي بيد وتأخذ بالأخرى، فإن أعطيته وأخر في الإعطاء وافترقتما ولم يعطك وقع ربا النسيئة وهو التأخير. فهناك أشياء حرم عليك الشرع أن تؤخر قبضها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حينما قال له أنه يبيع الإبل بالدراهم ويقتضي بالجنانير قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، لأنه صرف الدنانير بالدراهم. وعلى هذا إذا صرفت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب ينبغي أن يكون يدا بيد. فلو أعطيته 50 ريالا فإن أصلها فضة فينبغي أن تعطي وتأخذ في نفس مجلس العقد. فلو قال لك لو قال لك ما عندي صرف تأتيني بعد يوم أو تأتيني بعد ساعة أو تأتيني وقت ما تأتيني أعطيك الباقي، فهذا يعتبر من الربا النسيئة، يعتبر من الربا المحرم من جهة النسيئة، وهو أشد نوعي الربا. وعلى هذا فلو أنه صرف 100 أو 50 ينبغي أن يعطيه بيد ويأخذ بأخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن يقبض بيد وأن يعطي بالأخرى. فيستثنى من هذا إذا قلت له اذهب واصرف، يعني جاءت مثلا لو أن إنسانا جاء إلى محطة مما يقع في محطات البنزين وملأ ب10 ريالات وبقيت 40، أعطاه 50 ريال وبقيت 40، فتقال لك ما عندي صرف، تقول له اذهب واصرف. إذا قلت له اذهب واصرف فقد وكلته بالصرف، فيذهب ويصرف ويعطيك 50 ثم تعطيه حقه، هذا يعتبر وكالة منفصلة عن البيع الذي بينكم، لأنه لم يصرف من نفسه. وهكذا لو أعطاك لو بقيت لك 40 فقال لك أعطيك 20 وهذه 20 وأعطيك الباقي بعدين، تقول لا، إما أن تعطيني الصرف كاملا أو يكون المبلغ الذي اشتريت به دينا عليه في تسجيله وأعطيك إياه في وقت ثاني. لو جئت إلى بقالة وما عنده صرف إلا جزء الصرف، هناك قلنا ما عنده صرف الكلية، لكن مثلا قال لك أعطيك 20 ريال وتأتي بعدين وأعطيك 20، أو تأتي بعدين وأعطيك ريالا لو بقي ريال أو بقي نصف ريال، لا يجوز إلا يدا بيد. وهذا أمر يعني ما الذي دعا بعض العلماء يقول إن الرجل قد يشيب عارضاه في الإسلام وهو يتبايع بالرضا صباح مساء وهو لا يدري. كثير من الناس يقع في هذه الأشياء وهو لا يدري. فالمنبغي التنبيه على نفسه تريد النسيئة في مثل هذا أنه يشترط في الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون الصرف يدا بيد. فإذا اشتريت سلعة وبقي الباقي صار عقد بيع وصرف، بيع لقيمة السلعة التي تشتريها وصرف بالنسبة للباقي، فينبغي أن يعطيك الباقي كاملا. طيب لماذا يشدد الشرع في مسألة الصرف؟ هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في باب الربا كما سيأتي. لكن من حكمة الله عز وجل أنك إذا جئت تصرف لابد أن يعطيك يدا بيد من أجل الحقوق. ولذلك انظر الآن كيف سماحت الشريعة حينما تحفظ للناس حقوقهم من حيث لا يشعرون. فإذا جئت إلى بقالة أو جئت مثلا إلى محل تريد أن تشتري من عنده بعشرة ودفعت له مئة، ربما أخذ المئة منك ورماها في الصندوق ثم قلت له أعطني الباقي، قال أي باقي؟ فينكر يقول ما أخذت منك شيئا. وربما قال هذه أربعون، تقول يا أخي أعطيتك مئة والباقي تسعون، تقول لا أنت أعطيتني خمسين. انظر، لكن إذا كان تعطي بيد وتأخذ بيد حقك مضمون. الشريعة ما تريد أحد يخفل أحد أو يضر بأحد، لأنه ليس من العدل أن تدفع المئة ثم يضربك ويقول ما أعطيتني شيء، هو بشر ولا يقصد، قد لا يقصد ذلك. وإذا رمى بخمسمائة ريال في الصندوق كيف تثبت أنه أخذ من خمسمائة؟ كيف تثبت؟ الناس كلها مشغولة كما ترى عند الزحام، وهذا يقع. فالشريعة تحتاط للناس في حقوقهم. إذا دفعت الخمسمائة وبقي لك الباقي تأخذ بيد وتعطي بأخرى. لماذا؟ لأنك تضمن حقك فلا تضرب ولا تضرب. فإن أخذ منك ورمى ثم بعد ذلك قال كم أعطيتني؟ فإذا يقع الضرر فتفوت حقوق الناس ويختلوا في حقوق مالية وما يكون لهم في الصرف. فأوجبت الشريعة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيح الذهب بالذهب ربا أي حرام إلا هاء وهاء. هاء وهاء مثل قولك ها، لما تعطي تقول له ها، ماذا يقول هو؟ ها، هذا هو معنى قول هاء وهاء، يعني بيد ويد، تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى. وعلى هذا فيجوز الجمع بين البيع والصرف إذا كان بيد يدا بيد بالشرط المعتبر في الأصناف الربوية.
صح في غير الكتابة،
صح في غير الكتابة وهو البيع والصرف، ولكن الكتابة لا يصح فيها، لا يصح الجمع بين البيع والكتابة لما ذكرنا.
ويقسط العوض عليهما،
ويقسط العوض عليهما إذا حصل الفساد. وقلنا لا يصح الجمع بين الكتابة والبيع، يقسط العوض عليهما على حسب قيمة الكتابة من السلعة المبيعة. لو قال له أبيعك داري وأكاتبك باثني عشر ألفا فدمجهما في صفقة واحدة صح بالكتابة بقسطها وبحقها، وهذا من باب التفريق بين الصفقتين كما ذكرنا في المجلس الماضي. نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة.
هذا نوع من البيوع التي حرمها الله عز وجل، وهو بيع المسلم على بيع أخيه. وهذا النوع من البيوع الأصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فقوله ولا يبيع نهي، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وفي رواية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. والبيع أن تعرض سلعة في مقابل سلعة عرضها أخوك، وحينئذ لا بد من التفصيل. إذا جاء أخوك ليشتري سلعة من جارك وعندك نفس السلعة، فإذا اتفق الطرفان بمعنى إذا عرض جارك السلعة وعندك أنت سلعة مثلها، فلا تخلو المثل من أحوال. الحالة الأولى أن يتفق الطرفان على السلعة وعلى القيمة، هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يتفق ولا يرضى المشتري بالقيمة ولا يتراكم ولا يوجب البيع، هذه حالة. وفي الحالة الأولى وهي إذا تراكم مثلا قال له بكم هذا الثوب؟ قال بمئة، فرغبه المشتري جلس يقلبه ورضي عنه قال بمئة، ما تخليه بستين؟ قال لا بمئة، قال بخمسة وستين؟ قال بمئة، قال هذا طيب، يعني الثوب طيب وأعجب منه. فإذا جئت في هذه الحالة وقد تراكم، يعني كاد أن يميل أحدهما من الآخر، أو قال له رضيت لكن ما افترق حتى يتم البيت، وقل له عندي ثوب مثله ب90 أو ب95 أو أنا أبيعه بأقل مما باعك جاري، فهذا مما حرم الله ورسوله. والسبب في هذا أن البيع صار وسيلة لقطع أواصر الأخوة بين المسلمين، وهذا من الإضرار، ويجعل العلماء هذا الحديث وهذا الحكم مندرجا تحت قاعدة الضرر يزال. ليس من حقك أن تضر بأخيك المسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يضر من أخيه المسلم، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يضر بأخيه المسلم. وعلى هذا لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه لما ذكرناه. هذا بالنسبة لحالة التراكم. لكن لو قال له أبيعك هذا الثوب ب100 أو ب10 كما تقدم، فقال المشتري لا أريد، فقلت أنت أبيعك ثوبي ب9 أو ب9.5 أو ب8 صحة، لأنه قال لا أريد، فانصرف عن البيعة الأولى وانصرفت همته عن البائع الأول، فصرت أنت وإياه على حد سواء. من حقك أن تعرض، ولا بأس في هذه الحالة أن تبيع وتعرض سلعتك، لأنه مأذون لك بالبيع عمالا للأصل.
وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10.
كما لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه، لا يجوز شراؤه على شراء أخيه، يعني يسوم على ثوب أخيه المسلم. هناك خلة أو عمارة أو أرض عرضها رجل للبيع، ولما عرضها جاء الناس يشترون ويسومون، فالثوب لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تعرض العمارة أو تعرض الأرض ويترك الخيار للجميع يسومون ويزيدون، مثل بيع المزايدة أو ما يقع في حراجات السيارات من عرض السيارات للمزايدة. يجوز لك في هذه الحالة عرضت السيارة للمزايدة أو عرض المخطط للبيع ووقفت تزيد، يجوز لك أن تزيد الثمن على أخيك، لأنه بيع مزايدة. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم بيع المزايدة. هناك حديث ضعيف نهى عن المزايدة، هذا حديث رده العلماء ومن ضعفه الإمام البخاري رحمه الله. لكن إذا قلنا أنه تجوز المزايدة إذا حصل البث وقطع وعرض السيارة في الحراج وثبت السعر والمزاد، إذا ثبت السعر والمزاد لا يجوز لك أن تأتي وتقطع ما بين الطرفين. يعني إذا بث ورضي على أن السيارة تباع ب10,000 فقد سام أخوك ب10,000 ورضي البائع بها ب10,000، لا يجوز في هذه الحالة أن تقول أعطيك فيها 15، أعطيك فيها 11، أعطيك فيها 12، لا يجوز، لأنك سمت على ثوب أخيك بعد التراكم. لكن لو كان أثناء المزاد يجوز، وقبل وبعد المزاد وبعد ركون البائع للمشتري وحصول الطمأنينة للثمن لا يجوز أن تسوم على ثوب أخيك. وعلى هذا حمل قومه قوله ولا يسوم الرجل على ثوب أخيه، ونهى أن يسوم الرجل على ثوب أخيه، يعني أخيه المسلم. يبقى السؤال بالنسبة للذمي الكافر، لو أن كافرا عرض سلعته ب100 وأنت سلعتك عرضتها ب90 وجاء رجل يريد أن يشتري من الكافر، فقلت له أنا عندي سلعة ب90 نفس السلعة أعطيك إياها ب90، ظاهر الحديث تحريم ذلك على بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا مفهومه أنه إذا كان كافرا وليس من إخوانه كما يقول بعض العلماء أنه يجوز أن يبيع على بيعه وأن يصوم على ثوبه.
قال رحمه الله ليبسط ويعقد معه ويبسط العقد فيهما.
بسم الله، الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول رحمه الله: ليسخ ويعقد معه، أي ليسخ البائع الثاني بيع الأول ويعقد معه على سلعته وصفقته، واللام للتعليل أي من أجل أن يسخ. ومراده بقول يسخ يعني يسخ البيعة الأولى لأخيه المسلم، أو من أجل أن يسخ الثوم الثاني الثوم الأول، وهذا يدل على أن الثوم الأول قد ثبت، لأنه قال يسخ، معناه أنه إذا كان أثناء المزايدة وأثناء العرض أنه لا بأس به. فخطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم، وبيعه على بيع أخيه المسلم، وشراءه على شراء أخيه المسلم كله محرم. وشرطه إذا حصل ماذا؟ التراكم. لا، لكن لو أنهما امتنعا، كامرأة تقدم لها رجل ثم لم ترضاه وجاء الثاني، فإنه خاطب على خطبة أخيه بعد أن عرض نفسه فامتنعت، فيجوز خطبة الثاني لأنها لم ترضى بالأول. لكن وهكذا إذا لم ترغبه ولم تبت فيه ولم يحصل التراكم يجوز خطبة الثاني، لما ثبت في الصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهل قد خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة، فأمرها صلى الله عليه وسلم بنكاح ثالث، وجاءت خطبة عليه السلام بثالث. وهذا يفسر معنى قوله لا يبع على بيع ولا يخطب على خطبته، أنه في حالة التراكم والميل. أما إذا كانه لم يمل وكان السوق سوق عرض، أحد يصيح بعشرة والثاني يصيح بتسعة والثالث يصيح بثمانية، هذه أسواق المسلمين، كل يبيع سلعته ويعلم، فيصبح التنافس تنافسا شريفا. الإنسان يذكر سلعته أو يكتب على محل السلعة بكذا أو البضاعة الفلانية بكذا، هذا تنافس شريف، ما في إشكال. لكن الإشكال إلى تراكمه من أجل أن يفسخ. فلما قال ليفسخ دل على أن العقد الأول أوجب وشبه تراكم مع بعضهما، وأن الثاني دخل على الأول إما بيعا وإما شراء، ففي كلتا الحالتين يحرم. وهكذا بالنسبة للخطبة على الخطبة من سيأتي إن شاء الله في باب النكاح. نعم.
ويبطل العقد فيهما،
ويبطل العقد فيهما. اختلف العلماء إذا باع على بيع أخيه أو سام على ثوم أخيه فقال البيع الثاني باطل، قال بعض العلماء باطل كما هو مذهب الحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث، وقال جمهور العلماء البيع الثاني صحيح، ولكنه يأثم ببيعه على بيع أخيه المسلم لأن أركان البيع وشروطه تامة. وهذا ما يسمى بمسألة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح كما ذكرنا غير مرة أن النهي إذا لم يرجع إلى ذات المنهي عنه أنه لا يقتضي الفساد، وأن هذا يعتبر من باب انفكاك الجهة. فنقول البيع الصحيح لأنه اشترى بقيمة من مالك حقيقي برضا الطرفين في شيء معلوم وتوفرت شروط صحة البيع، فالبيع الصحيح ومأمور بإتمامه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن كونه أساء إلى أخيه المسلم وظلم أخيه المسلم بالدخول عليه هو آثم، وقد أنعم عن الطرفين في البيع الثاني إنعاما صحيحا من حيث الأركان والشروط، فيصحح العقد الثاني ويأثم بهذا الفعل، وعلى هذا لا يحكم بفساد الصفقة الثانية، وهذا هو الصحيح. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح أن نقيس تحريم البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على جميع الصلوات الخمس؟ وهل نقول بحرمة البيع بعد الأذان أم بعد الإقامة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأما إبطال البيع بعد الأذان للصلوات الخمس فلا يقول به أحد من العلماء رحمهم الله. البيع الصحيح في غير الجمعة، وهذا بإجماع العلماء. وأما بالنسبة لمتى يمضي فهذا فيه تفصيل عند العلماء، أنه إذا نودي للصلاة عليه أن يتعاطى الأسباب لإجابة داعي الله عز وجل وإدراك الجماعة، وأنه إذا تعاطى الأسباب لفوات الجماعة عنه كان كالمتخلف عن الجماعة، وحكمه في الإثم كحكم من ترك الجماعة، لأنه تعاطى أسباب التقصير فيتحمل الإثم من هذا الوجه. وأما مسألة هل يزيد بعد الأذان أو يزيد بعد الإقامة أو يلزم السعي بعد الأذان أو بعد الإقامة، هذا يختلف اختلاف البعد والقرب للمسجد. لكن إذا نهي الناس عن البيع بعد الأذان أو المحتسب أو ولي الأمر منعهم من ذلك يأتمرون، لأن هذا يعتبر من المصالح المرسلة، ولولي الأمر في باب المصالح المرسلة تحقيقا لفريضة، لأن إذا كانت لأمر ضروري وفريضة واجبة صارت واجبة، لأنه لو فتح هذا الباب لتساهل الناس ولربما أقيمت الصلاة والناس في الصلاة وهم يتبايعون ويشترون. ولا شك أن المصلحة العظيمة في إصلاح أمور العباد أن يقيموا فريضة الله عز وجل، والله أمره بإجابة النداء. وعلى هذا فإنه إذا نهي الناس عن الأذان أو نهي بعد التقنوه بعد الإقامة هذا أمر يرجع إلى المحتسب، بعض العلماء يراه من باب المصلحة المرسلة، لأنه من الغالب في الغالب أن الوقت الذي بين الأذان والإقامة يستغل للطهارة وللوضوء، خاصة أن المساجد تزدحم فيحتاج الأمر إلى في دورات المياه فتزدحم الدورات، وهذا يحتاج إلى احتياط وقت كافٍ. فكون من يقدر هذا الوقت من باب المصالح هذا أمر لا شك أنه إن شاء الله يراد به مصلحة الناس وصلاح أمور دينهم، وهم من الغيرة على فريضة الله التي فرض على عباده. أما بالنسبة للبيع فالبيع صحيح بعد الأذان وصحيح بين الأذان والإقامة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول بعض التجار المشتري اذهب وانظر في السوق ولك أقل من السوق أو أقل منه بكذا، فهل هذا من بيع المسلم على بيع أخيه؟ أفادكم الله.
هذا بالنسبة لهذا النوع لا يعتبر من بيع على بيع أخيه، لا يعتبر من بيع، كما لو قال له أبيعك إياها بعشر وإنها في السوق لبعشرين، أبيعك إياها بتسعة وإنها في السوق لبعشر، هذا ما بدل أن يخبره قلنه يذهب بنفسه، لأنه لو أخبره ربما شك في صدقه، فأراد منه أن يذهب بنفسه ويتأكد. هذا لا بأس به والبيع صحيح، ولا يعتبر هذا من بيع على بيع أخيه، لأنه لم يقع بيع للأطراف الثانية، هو الأول، والبيع الذي بينه وبين الطرف الذي يريد أن يشتري هو البيع الحقيقي، وما عداه هذا ووقع بعد وليس بمؤثر ولا يضر، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم شراء البلح إذا وزن بعراجينه؟ أثابكم الله.
إذا بيع البلح وزنا لا يجوز أن يباع بالعراجين، ولا يباع في الشماريخ الشمروخ الذي يكون من العرجون، والسبب في هذا أنه يزيد الوزن، وتفتح الثمار وهي حبات البلح مجهولة القدر، لأنه دخل عليها العشق ودخلت الشماريخ ووزنها مجهول، فلم نعلم كم وزن البلح، لأنك لا تريد الشماريخ ولا تريد العرجون، وإنما تريد البلح نفسه وتريد التمر نفسه، فلا يجوز بيع البلح في الشمروخ وزنا. لكن لو قال له هذا الشمروخ أبيعكه بمئة صحة، لأنه باعه عددا ولم يبيعه وزنا، ففي فرق بين المسألتين. إذا قال له أبيعك إياه وزنا، هذا الشمروخ أبيعك الكيلو منه، يعني أبيعك إياه الكيلو بعشرة، فمعنى ذلك أنه سينزل منها 50 كيلو يصبح 500 ريال. هذه 50 كيلو لا ندري كم وزن البلح من وزن الشماريخ والعرجون، فأصبح المبيع وهو البلح مجهول الوزن، كما لو قال له أبيعك وزن أبيعك هذا الشيء الذي هو داخل العلبة أو داخل الكرتون الكيلو بكذا أو الغرام بكذا، والكرتون له محسوب في الوزن، فإن الكرتون لا ندري كم يزن. ولذلك تجدون في السلع دائما يكتب، وهي من الأمور الطيبة المحمودة والموجودة هنا، وهي قضية الصافي، الوزن الصافي كذا، لأنه لما يقول لك الوزن الصافي أخرجك من الجهالة، لكن لو أعطاك وزن الماعون نفسه بالسمن الذي فيه أو الماعون بالعسل الذي فيه صار جهالة للوزن، والجهالة من المبيع تقدم معنا أنها توجد الفساد. فإذا قال له أبيعك هذا الشمروخ بمئة، فمعنى ذلك أنه وقع البيع على الكل، لأنه قد يأخذ الشمروخ وينتفع به كأن يعطى للغنم على فل الغنم، وقد يأخذ الشماريخ وينتفع بها في الأشياء، لكن البيع وقع على الاثنين معا، فأنت تريد الشمروخ وتريد أيضا العرجون ولم يدخل شيء مجهول في الوزن ولا في الكيف، وحينئذ البيع خرج عن الوزن والكيف وأصبح بالعدد فيجوز. ومن هنا يفرق في بيع الشماريخ أو بيع التمر والبرح في الشماريخ بين أن يقال له خذ هذا الشمروخ بمئة فيقع البيع على الكل، وبين أن يبيعه إياه وزنا، والله تعالى أعلم.
سابقنا الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وبين قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون؟ أسألكم الله.
السعي في لغة العرب يطلق بمعنيين، سعى إذا مضى، وسعى إذا اشتد في مشيه. فسعى بمعنى مضى، تقول سعيت إلى زيد، يعني ذهبت إليه ومضيت إليه. ولذلك القراءة الثانية تفسر هذا القراءة، ففي قراءة صمدوا إلى ذكر الله، انظر بمعنى ذهبت، فيكون قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله يعني انظروا إلى ذكر الله، وليس المراد به السرعة والإسراع الذي هو الخبر أو الرمل أو المشي بالشداد. وأما بالنسبة للمعنى الثاني وهو السعي والجري والهرولة، فهذا منهي عنه كما في الصحيح من حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، إذا أقيمت الصلاة هذا عام، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هنا قد يقول البعض إن الحديث يقول إذا أقيمت الصلاة، وهنا قال إذا نودي للصلاة، فيكون السعي إذا نودي للصلاة يعني صلاة الجمعة الأذان الأذان، والمنع من السعي عند الإقامة، وهذا ضعيف، لأنه إذا منع من السعي عند الإقامة والحاجة أشد، من باب أولى أن يمنع عند الأذان، لأن الأذان من فاتته الخطبة وأدرك الصلاة صحت جمعته وأدأته جمعة، فهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. إذا كان يحرم عليك السعي للصلاة وأنت عند الإقامة من باب أولى أن يحرم عليك وأنت بين الأذان والإقامة، ويحرم عليك أثناء الأذان، وهذا كما ذكر هذا مبني على علة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإن أحدكم، جملة تعليلية، فإن أحدكم إذا عمد إلى المسجد فهو في صلاة، كأنك إذا خرجت من المسجد تريد أن تصلي فأنت في صلاة، والمصلي لا يعبث، وعليه أن يمشي السكينة والهوينة مشيا يليق بما هو قاصد إليه من الوقوف بين يدي الله وأداء الفريضة التي أوجب الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على محمد.